بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، مشاهدي الكرام، أهلا بكم ومرحبا في برنامجنا حول أصول الإيمان. وأصول الإيمان هي الأساسيات التي يقوم عليها دين المسلم، وقد ثبت هذا في الحديث الصحيح الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا رسول الله، ما الإسلام؟ قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى ذلك سبيلا. قال: صدقت. يقول عمر: فعجبنا له، يسأله ويصدقه. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره. قال: صدقت. ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: متى تقوم الساعة؟ قال: من مسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فما أماراتها؟ قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال عمر: فانطلق فلبست مليا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا الحديث العظيم الثابت والصحيح يعطينا أساسيات هذا الدين كله. وهنا يحدثنا في البداية عن قضية خطيرة: الإسلام والإيمان. وذكر في الإسلام ظواهر الشرع، وذكر في الإيمان بواطن الأمور. والحقيقة أن الإسلام والإيمان بينهما تداخل شديد جدا، لا إسلام بلا إيمان ولا إيمان بلا إسلام. لكن الكلمة نفسها كما قال سلفنا، أو الكلمتين: إذا اجتمعتا افترقتا، وإذا افترقتا اجتمعتا. كلمة الإسلام إذا أطلقت وحدها عنت الإسلام والإيمان، وكلمة الإيمان إذا أطلقت وحدها عنت الإسلام والإيمان. فإن اجتمعت الكلمتين فرق بينهما. فالإسلام يشمل الشعائر والشرائع الظاهرة، والإيمان يشمل كل ما هو في باطن الإنسان وفي صدره. وهنا النبي صلى الله عليه وسلم بين أو ميز بين الإسلام والإيمان حين جعل الإسلام في الظواهر، ثم جعل الإيمان في الباطن. لكن في الأحاديث الصحيحة الثابتة أيضا أن النبي سئل: ما الإسلام؟ فجمع الاثنتين معا. بل سئل عن الإسلام فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وسئل عن الإيمان قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن بينهما تداخل شديد. لذا قال السلف: لا إسلام بلا إيمان. وإن كان ظاهر الأمر أن الإسلام هو البداية والإيمان هو اللاحق بعد ذلك، لقول الله تعالى: قالت العرب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولقوله تعالى: فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيت المسلمين. فالذين أخرجوا كانوا أهل الإيمان، سيدنا لوط وبناته، وقال: فما وجدنا فيها غير بيت المسلمين، لدخول امرأة سيدنا لوط معهم، فهي دخلت في عدد المسلمين وإن لم تنجوا مع المؤمنين. فإذا الإسلام هو البداية، والإيمان بعد ذلك يأتي تفصيلا. لكن حتى الإيمان نفسه لابد له من الإسلام قبله، والإسلام نفسه لا يقوم إلا بالإيمان. لذا أصل الإيمان أو أصل الإسلام الشهادة، والشهادة دخل تحت مضمونها الإسلام والإيمان معا بلا نزاع. هذا الحديث العظيم الحقيقة بيّن لنا هذه الحقائق إجمالا من غير تفصيل، والتفصيل نفسه يحتاج الحقيقة لشرح يطول، والأمة في أمس الحاجة أن تفهم أساسيات دينها. فالذي لا يفهم معنى الإسلام والذي لا يفهم معنى الإيمان كيف يبني دينه وكيف يبني حياته؟ ولابد أن نعلم أن الدين نص، قال الله قال رسوله، ليس ما يهواه العبد ولا ما تشتهيه الأنفس. فالإنسان المسلم لا يعني أنه بمجرد أنه دخل في الإسلام صار كل ما في إسلام، وإلا في الصحابة كانوا على كفرهم وعلى ضلالهم وعلى أخلاقهم الجهلية، دخلوا في الإسلام بالشهادتين، لكن هل مجرد دخولهم صاروا كل ما أتونه إسلام؟ أبدا، جاء الإسلام بعد ذلك تفصيلا ليقوم من أخلاقياتهم، ليقوم من معتقداتهم، ليقوم من تصوراتهم. كل هذه المعاني ساقها الوحي بعد ذلك ليرتقي بالإنسان إلى أعلى المراتب. الإسلام جاء والقرآن جاء لأمة قد بلغت قمة الانسفال وقمة الانحطاط في الجاهلية. فواقع البشرية الحقيقة كان كما عبر القرآن الكريم، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، قال وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فواقع البشرية الحقيقة كان في قمة الضلال، في أبين صور الضلال، في أشد حالات الظلم، في أشد حالات الظلام، كان هذا واقع البشرية، وخاصة بعد انقطاع الرسل. نبينا صلى الله عليه وسلم جاء على فترة من الرسل بعد محاولات البشرية الاعتداء على الأنبياء وقتل عدد كبير جدا من الأنبياء والرسل في الفترة الأخيرة من النبوات قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، والتي ختمت بثلاثة أنبياء: نبي الله زكريا وابنه يحيى ونبي الله عيسى عليه السلام الذي تكفل بأمه زكريا عليه السلام. هؤلاء الثلاثة كانوا ختام الأنبياء قبل نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ما سلموا. نبي الله زكريا رغم أنه بلغ من كبر عتيهم، بلغ أن تساقط لحمه والتصق جلده وعظمه، ومع هذا ما ترك بل طارده حتى قتلوه. ونبي الله يحيى على غير العادة لما طلب نبي الله زكريا حين انقطعت النبوات في عصره وطلب من الله الولد طمعا في أن يكون امتداد للنبوة، كما قال تعالى على لسان نبي الله زكريا: رب هب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضي. فجاءته البشرى بيحيى ثم نبئ صغيرا على غير عادة الأنبياء، فالأنبياء قبل نبي الله يحيى وقبل نبي الله عيسى كان النبي لا ينبأ إلا في 40 عمره، وهذه سنة مضت في كل الأنبياء والرسل، ما نبأ أحد قبل 40. واستثنى الله من القاعدة هذين النبيين الكريمين، خاصة في فترة كانت النبوة مطاردة وأهلها مطاردين، بل كل دعاة الحق يقتلون، كما قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين أمروا بالقسط من الناس، وصلوا لمرحلة استحل دماء كل المصلحين وكل الأنبياء والمؤمنين، حتى انقطع هذا الأمر أو كاد ينقطع في الأمة. فعند ذلك بعث الله هذين النبيين على غير العادة. نبي الله يحيى أوتي الحكم صبي، قال تعالى: وآتيناه الحكم صبي. ونبي الله عيسى تكلم في المهد ونبئ قبل 40، بل دعوته كلها كانت قبل 40، ظل يدعو، نبئ كما ذكره الكتاب في 30، وظل يدعو حتى بلغ 33 من عمره، وعندها حاول قتله ورفعه الله عز وجل. يحيى قتل وزكريا قتل ونبي الله عيسى رفع، وانقطعت النبوة من هذا التاريخ حتى عصر نبينا صلى الله عليه وسلم. كانت هذه المدة كافية أن تبلغ البشرية قمة الظلم، قمة الفساد، قمة الضلال، وجاء نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا الدين ليرتقي بالناس من هذا الانسفال لأعلى مراتب الإيمان. جاءهم بدين كمل الله شرائعه، جمل الله أحكامه، بل جمع فيه كل الشرائع المنزلة وكل الأحكام المنزلة على كل الأمم السابقة، حتى يرتقي بالبشرية من أقصاها إلى أقصاها ومن أدناها إلى أدناها لأعلى مراتب الرقي، حتى يسمو بالناس جميعا. لذا قال تعالى: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير. هذه البشارة العظمى بنبينا صلى الله عليه وسلم ليرتقي بالأمم كلها وبالبشرية كلها، ولذلك جاء على غير عادة الرسل، فكل رسول جاء لقوم خاصة، ونبينا جاء للناس كافة، جاء للناس كافة. قال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبي إلا لقوم خاصة، وبعثت للناس كافة، صلى الله عليه وسلم. لذا بيّن هذه المعالم لهذا الدين بهذا التفصيل الجميل جدا، العالي جدا، الراقي جدا، والذي إن شاء الله تعالى سيكون بمثابة سلسلة كاملة حول، طبعا الوقت لا يسمح بهذا كله، لكن سنفصل سلسلة أصول الإيمان وحدها، لأن النفس في أمس الحاجة لأن تراجع نفسها، تراجع إيمانها، تراجع قلوبها، تصحح مسيرة حياتها، تجدد إيمانها. هذا الأمر كما جاء في الحديث الصحيح: جددوا إيمانكم. فتجديد الإيمان ديانة، لذا دعانا الله عز وجل لهذا الأمر، ودعتنا السنة في هذا الحديث لهذا الأمر. كما أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جبريل، جمع فيه رسول الله أصول الإيمان الستة، جاءت تفصيلا أيضا في القرآن الكريم في قول الله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي رقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. هذه الآية جمع الله لنا فيها أصول الشرائع قاطبة. فالشرائع في وحي الله أربعة أنواع: الإيمانيات، الأخلاقيات، العبادات، المعاملات، وكلها تدور على الأصل الأول وهو الإيمانيات. والآية بدأت بذكر الإيمانيات: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر هنا خمسة، ثم بين في ثنايا الآية أقداره تعالى، فالقدر هو الأصل السادس الذي جاء في حديث جبريل الطويل. لابد أن نعلم أولا أن شرائع الإسلام هذه الأربعة لا تقوم حياة الناس بغيرها، ولذا رب العباد جعلها شرائع في كل ما أنزل من كتب ومع كل من أرسل من رسل. هذه الأصول الأربعة اتفقت النبوات في ثلاثة منها، أقول اتفقت النبوات في ثلاثة منها: الإيمانيات، الأخلاقيات، العبادات، ومحل الخلاف فقط في المعاملات. أما الإيمانيات والأخلاقيات فبينهما ارتباط وثيق جدا جدا جدا، لا خلاف بينهما. فالإيمان نفسه مبني على أخلاقيات وعطايا بشرية حية، الإيمان في الصدور، ولا يعلم القاصي والداني ممن أخفى الإيمان في صدره حقيقة ما عنده إلا إذا بدا هذا وظهر على أخلاقه. لذا جاءت نصوص القرآن ونصوص السنة تربط رباط شديد جدا بين الإيمانيات وبين الأخلاقيات، لا انفكاك للمؤمن عن السمو في أخلاقه، ولا انفكاك لصاحب الخلق حتى يسمو أخلاقه عن إيمانه. فبدون الإيمان لا تسمو الأخلاق إلى السمو العالي الذي شرع الله له من أجل هذه الأخلاق. لابد أن ندرك هذه الحقيقة، لذا جاءت نصوص القرآن ونصوص السنة تبين الارتباط الشديد جدا بين الإيمانات والأخلاقيات. ففي الآية نفسها يقول تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. والبر في اللغة، بل في الحديث الصحيح الثابت، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن البر، قال: البر حسن الخلق. البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلعه الناس. فالبر حسن الخلق. ثم جاءت الآية تفصل أن حسن الخلق هذا مبني على هذه الأصول الست: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، أي سلوك تسلكونه، إنما البر الحقيقي قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فربط بين الإيمان وبين الأخلاق ربط شديد في الآية. أيضا في قوله تعالى: إنما المؤمنون إخوة، فإنما في اللغة تفيد الحصر، أي ليس للمؤمنين وصف إلا الأخوة. فمفاد إنما نفي الإيمان إذا انتفت الأخوة. إنما المؤمنون إخوة، أي ليس للمؤمنين وصف إلا الأخوة، فإذا انتفت الأخوة انتفى الإيمان. وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحببتم أفشوا السلام بينكم. فقوله ولا تؤمنوا حتى تحبوا، الحب أخلاق، فانتفى الإيمان بانتفاء الأخلاق، وانتفت الأخلاق بانتفاء الإيمان. هذه حقائق لابد أن ندركها. بل في الحديث أيضا قال صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان، أقوى الأعمدة التي يبنى عليها الإيمان، الحب في الله والبغض في الله، والحب والبغض أخلاق. فبينهما ارتباط شديد جدا، بل كاد النبي صلى الله عليه وسلم يحصر الإيمانيات في الأخلاقيات لشدة الارتباط بينهما، فقال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل عرى الإيمان. لذا يخطئ كثير من الدعاة حين يتحدث عن أن الفترة المكية كانت فترة إيمانيات فقط وفترة ترسية لقواعد الإيمان وحقائق العقائد، لكن الحقيقة المتدبر والناظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي دعوته يجد أن النبي صلى الله عليه وسلم من أول لحظة ما فرق بين الإيمان والأخلاق، بل دعا للإثنتين معا، أقول من أول لحظة. فمن أوائل من أسلم أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وليس من أهل مكة، وأسلم لكثرة ما سمع من أحبار الشام ورهبانهم عن زمان النبي الخاتم وعن مكانه صلى الله عليه وسلم وأنه سيبعث في هذا العام وهو سيبعث في مكة. يقول: فجلست أنتظر كل قادم من مكة من الوفود القادم إلى الشام، فأتعرض لهم أسألهم أما ادعى أحد في مكة النبوة، حتى أخبروه أن هناك من يسر بهذا. قال: فأرسلت أخي، والحديث في الصحيح، أرسلت أخي فلقي النبي صلى الله عليه وسلم وعاد فسألته إلى ما يدعو، قال: إلى عبادة الله وحده، التوحيد الخالص، ونبذ عبادة من سواه، وإلى مكارم الأخلاق وإقراء الضيف وإكساب المعدوم وحسن الجوار وصلة الأرحام، وأخذ يعدد كل أخلاقيات الإسلام. فهذا الربط العجيب جدا بين الإيمانيات والأخلاقيات من أول لحظة الآية جمعته، حتى يعلمنا الرب تعالى أن الإيمان ليس مجرد معتقدات قلبية فقط وتصورات قلبية فقط وصدرية فقط، إنما الأمر يتعدى إلى ذلك، إلى أخلاق تظهر ومعاملات تسمو بين الناس، حتى يرى القاصي والداني أن المؤمن هو أسمى الخلق خلقا، هو أسمى الناس عطاء، هو أكثر الناس برا بالناس. هذه المعاني الخطيرة جدا لابد أن يعلمها كل مسلم، صغير أو كبير، بادئ أو متعمق، فكلنا في أمس الحاجة لأن يرى القاصي والداني منا أننا في قمة الأخلاق بسبب إيماننا، ولا يرتقي بنا إلى قمم الأخلاق إلا الإيمان. فالإنسان حتى صاحب الخلق الذي لا إيمان له، لعطائه في أخلاقه حد محدود يقف عنده، أما المؤمن فهو مطالب أن يسمو إلى أعلى مراتب السمو، إلى أعلى مراتب الأخلاق، إلى الإحسان، كما جاء في الحديث نفسه أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. المراقبة العالية جدا هذه من أعظم ثمار الإيمان، بل من أعظم ما يرتقي بإيمان الإنسان، بل من أعظم ما يرتقي بأخلاق الإنسان. وكل هذه حلقة مرتبطة بعضها ببعض، لا تنفك عن بعضها أبدا. لذا جاءت الآية بصيغة ليس البر، أي ليس الأخلاق في الإسلام أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ليس القضية أمر ظاهر في التوجه، إنما الأمر الحقيقي أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. ثم جاءت الآية على بقية شرائع الإسلام من أخلاقيات، من معاملات، من عبادات، حتى يكون الإنسان في قمة العطاء في كل أموره، بل أقول ما هو أشد، حتى يكون الإنسان صاحب حياة كلها لله من ألفها ليائها. قال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. نعم إخواني، ندرك هذا المعنى، بل كل إنسان منا أمر ألا يقبل على الله في صلاته إلا يقول: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. أمرنا أن نستفتح صلواتنا بهذه الكلمات التي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا لمجرد تكرارها، إنما لمعايشتها ومعاينتها وتحقيقها في واقعنا، حتى تتحول حياة المسلم كلها لأسمى مراتب الحياة، لأسمى مراتب العطاء، سواء في إيمانه، في أخلاقه، في معاملاته، في عباداته، في كل عطاياه. نعم هذه حقيقة، وهذا مصدر الرفعة للمسلمين، بل الرفعة لكل من أقام هذا الدين. قال تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، أي فيه سموكم، فيه رقيكم، فيه تقدمكم، فيه تحضركم، فيه تمدنكم، فيه رفعتكم، فيه علو شأنكم ومكانتكم في الدنيا وفي الآخرة. نعم أراد الله لنا هذه الرفعة العالية جدا جدا جدا، حتى يرى القاصي والداني أن أهل الدين هم أهل الحق، هم أهل الخلق، هم أهل العطاء، هم أهل الرشاد، هم أهل الخير في كل ما يصدر عنهم، في كل ما يخفونه وفي كل ما يعلنونه. فحقيقة ما نخفيه من إيمان لا يراها الخلق إلا في هذه الأخلاق الظاهرة. لذا سقنا هذه المعاني، أو ساقت الآية هذه المعاني في معاني البر، حتى يعلم القاصي والداني أن ديننا ليس مجرد شعائر وطقوس تؤدى، إنما ديننا أخلاق تسمو، معاملات تسمو، عطايا تسمو، عبادات تسمو، تسمو على كل النواحي، على كل الأحوال، على كل الظروف، في كل الاتجاهات. نسمو مع ربنا، نسمو مع أنفسنا، نسمو مع أهلنا، نسمو مع من حولنا، نسمو مع البشرية، نسمو مع جميع الخلق الذين سخرهم الخالق لنا. هذا السمو ليس قاصرا على فئة دون فئة أو جهة دون فئة، ليس قاصرا على الإنسان وحده، بل يعم الإنسان والحيوان والطير والحشرات، بل حتى الجمادات. وكيف لا، ورب العباد بيّن لنا أن كل هذه الخلائق لنا خلقت ولربنا أسلمت. هذان المعنيان في منتهى الخطورة. أقول لنا خلقت كما قال تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقال تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. كل هذه الخلائق سخرها الله لنا لنتعامل معها بهذا السمو، بهذه الرفعة، ليرى القاصي والداني حقيقة هذا الأمر. فإذا مات المسلم بكاه كل هذا الكون، أما الذي أفسد و أسرف في حياته كيف تبكيه الخلائق؟ ورب العباد يحكي لنا كيف أن السموات والأرض لم تكن يعني تحزن على من مات من الظالمين. قال تعالى عن فرعون ومن معه حين هلكوا: فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. وبمفهوم المخالفة، إذا مات المؤمن بكته الأرض من تحته، بكته السماء فوقه، بكته الخلائق من حوله، لأن الكل ما رأى منه إلا الخير ولا شهد منه إلا الخير. نعم، كل هذه الخلائق لنا ستشهد، بل بأخلاقنا ستتأثر، بل بعطايانا ستجد سلوة وحياة وانقيادا. وكيف لا، ورب العباد بيّن أن كلها أسلمت لله، انقادت له، سبحته، سجدت له، قنتت له، انقادت لكل أمره. وفي هذا يقول تعالى: أفغير دين الله يبغون، أي أفغير حكم الله ومنهج الله الذي شرعه لعباده يريدون. وله أسلم أي انقاد وأطاع من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فإذا كان الخلق كله مسلم، فكيف لا نسلم في كون كله أسلم؟ وإذا أسلمنا مع المسلمين، فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. سنجد أثر هذا في حياتنا، في تصرفاتنا، بل حتى في أرزاقنا، في معاملاتنا. رب العباد يضرب لنا مثل أصحاب القرية، فيصف حال المؤمن حال إيمانه، فيقول: لم تظلم منه شيء، الأرض نفسها آتت له كل أكلها، ولم تحجب عنه من خيرها خيرا. لنعلم هذه الحقيقة، فإسلام العبد لله وانقياده لله وسموه، حتى الأرض تتجاوب معه، وحتى الخلائق تتجاوب معه، وحتى الثمار تتجاوب معه، وحتى الأشجار تتجاوب معه. لذا قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. نعم إخواني، هذه المعاني الخطيرة جدا، لا يقوم الخلق بغيرها، لا تقوم الحياة بدونها، لا يستقيم العبد بغيرها. فالعبد إذا أسلم لله وأحسن في انقياده، أسلمت له كل الخلائق بفضل الله ومنه وكرمه. ولذا كان هذا الدين ليس ديننا وحدنا، بل دين العالمين، دين الخلق أجمعين. الكل له ينقاد، الكل له يستقيم، الكل به ينصلح، الكل به يرتفع، الكل به يرتقي. نعم إخواني، أحببت أن سوق هذه المعاني في الآية حتى ندرك حقيقة هذا الدين العظيم، حقيقة هذا الإيمان وأثره في حياتنا، بل وفي حياة جميع الخلق من حولنا، القاصي منها والداني. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يغفر لنا ولكم، وأن يعفو عنا وعنكم، وأن يجعلنا أهلا لهذا الدين، وأن يجعلنا أهلا لإقامة هذا الدين والسمو به، كما قال تعالى: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. فلا ينحط ولا يعترض على هذا الدين وسموه إلا من انحطت نفسه وضعفت قواه وخارت همته وخارت عزيمته وضعفت إرادته. فكيف يسمو وكيف يعلو وهذا حاله أسأل الله تعالى أن يرفع هممنا وعزائمنا وإراداتنا، وأن يرتقي بنا إلى أعلى عليين. والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.